أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيب ناوي تغير أول خطوة هتتدبير مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه
اهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيب لا تغير اول خطوة هتتدبير
السلام عليكم. حياة زوجة للأسف بلا حياة، وكيف تعيش وقد حرمت من زينة الحياة الدنيا البنون؟ بعد مرور 15 عاما على زواجها بالتحديد أصبحت ضيفة دائمة على عيادات أمراض النساء رغبة منها في طفل، وكما يقال نفسها في حتة عيل يملى عليها دنيتها ويقيها شر مصير المجهول ويحميها من لقب عاقر أو عاقل. فما ذنب حيات دكتور عبد؟ الحقيقه يعني اعتقد كل ما الحلقات بتتوالى وبنجد مشاكل ووصلنا لمرحله العقم، واحنا سمينا حلقتنا النهارده ذنب ايه؟ ذنب ايه طبعا هتبقى بالنسبه للمراه، وشفنا يعني الحاله لحياه وحياه بالفعل يعني بلا حياه زي ما قلنا في المقدمه لانها حرمت من زينات الحياه الدنيا. ولكن عايز اقول فعلا وابتدي سؤالي، ذنبها كان ايه؟
احنا بسم
الله الرحمن الرحيم، يعني احنا بنقول
هذه الحياة هنرجع تاني نقول الامر الرباني لله ملك السماوات والارض. خدي بالك من اللي بعدها بقى يا بنتي، يخلق ما يشاء وما لغير العاقل. يعني ممكن يوجد ابناء بس غير عاقلين، شفتي ما يشاء. وبعدين قال لي بقى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما.
انا فهمت هذه الكلمه بالفعل كلمه
ما والجعل
كلمة يعني
الجعل هنا هبة وهبة وهبة ثم جعل،
سبحان الله.
يعني جعل تتعدى لمفعولين، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هنا كأنه هذه هي عطية الله سبحانه وتعالى. حتى العقم لأنه ضمن المشيئة الإلهية فلابد لنا أن نرضى.
عند اكتشاف المرأة أنها عاقر أو عاقل
ماذا لها أن تفعل؟
يعني لما تكتشف هذا،
أولا لازم في حاجة مهمة لما نيجي كده ناخد الشوك الأولاني نفتكر قول الحق، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل إليهم فأحبط أعمالهم. ليس لنا من الأمر حيلة، لازم نرضى بقدر الله.
معنى هذه الآية
بمعنى أن لو لم أرضى فعملي كله محبط، وليس لي يعني في كل ما افعل بعد هعمل ايه؟ هقدر اشق السام؟ هدخل هطلع فين؟ هروح فين؟ اذا حكم علي هذا الحكم خلاص قضى. ما قد قضى يا نفس فاصطبري له، ولكن الامان من الذي لم يقدري. وتيقني من ان قدرك حاصل، حذرت ام لم تحذري. قدر ربنا جاء فيصل.
يعني اعتقد ده يعني بالنسبه
لازم نرضى عشان نعيش.
نعم.
اصل لو ما رضيتش هعمل ايه؟ لازم ترضي وتعرفي ان حكم الله. زي بالظبط اللي ابتليت في ضناها واللي ابتليت في مش يعني هتصبر، لازم تصبر نفسها. وما شاء الله بانوراما الحياه مليانه قصص وقصص موجعه. والله يا بنتي لسه واحده النهارده طلباني صغيره عندها 28 29 سنه بتقول لي خديني في حضنك انا بموت. ايه طفلين ورا بعض اتاري عندهم مرض وراثي كذا. شوف الابتلاء، ابتلاء. فواحدة بقى ما خلفتش خالص, مش لما تشوف حالة زي دي تقول ايه الحمد لله. الحمد لله على نعمة ربنا.
بس احنا نتكلم على الحال يعني الذي ليس في قلبه هذا الايمان, حلاوة الايمان, الاحساس بالقدر ان ده قدر من عند الله, يعني بينقصنا اشياء كثيرة.
ما هو عشان كده ممكن قوي يكون هذا الابتلاء عشان ترجع للطريق. بعدين سبحان الله, ومن أدراك, يمكن لها دور عظيم جدا بس متشال. يعني أنا أعرف واحدة تيقن أنها لن تنجب وزوجها سابها, خدت الموضوع بمنتهى القوة وكان عندها إصرار عظيم جدا ما شفتوش في حياتي على سيدة. لدرجة أنا يعني في وقت من الأوقات قلت لها أنا يعني أتمنى أكون عندي هذه القوة. ونزلت على الأحياء الفقيرة جدا جدا وبدأت يعني تحصر عدد الأطفال الأيتام والمحتاجين والمعوزين. ما شاء الله النهاردة عندها 5000 طفل بتراعي وتربي وتجمع لهم وتجوزهم. حاجة مهولة. أنا عايزة أقول إحنا ما نعرفش, كل واحد فينا له دور.
نعم.
الحدوتة يا حبايبي مش على مزاجنا.
يعني كل المنصر لما خلق
الحدوتة مش على مزاجي. مش عايزة أبقى ستوتة كده والعيال والبيت وخلاص ونعيش لا, هي مش على مزاجي أبدا. الأمور بتتغير لأن هو عايز كده
بقدر الله
خالص.
نعم.
بس المهم نرضى ونصبر, ولو عرفنا جزاء الصبر والعوض الذي يتأتى بالرضا بهذا الابتلاء. ما عندكيش فكرة كان كل واحد اتمنى يبتلى عشان ياخد الثواب. وشوفي وما كان عطاء ربك محظورا. يبقى عندك ذكر وتسبيح ورضا وقناعة وغيري حالك وبدلي. وبعدين دي بقى دي قضية حدش عارف اقول لك ايه. اقول لك لسه كان في, انا بس مش عايزه اجيب لان دي لسه قضية مشهورة يعني
بنتكلم
عنها. سبحان الله, اتنين ما انجبوش وما شاء الله وعملوا ثروة طائلة, واخت هذه السيدة انجبت 3 اولاد. وحصل التوفيات, والتاني حصل حادث كده في سفينة وانتقل خلاص. تخيلي الاولاد دول يبقوا بحب مين؟
خالتهم.
والثروة دي تروح لمين؟ يا مقسم الارزاق يا مقسم الارزاق يا رب. محدش عارف حاجة. فاللي يبتلى لازم يرضى بقدر الله. وبعدين الامومة احساس, مش يعني كم من امهات ما همش امهات, والدة وليست ام. ولدت ورمت في الشارع وبنشوف اولاد الشوارع. ولدت وقالت احاسيسي ونزوات وحواديت وسابت عيالها وراحت اتجوزت واحد تاني. لكن الامومة دي شعور لا يتجزأ, هتبقيه من خلال حضن دافي مع اطفال ايتام لا حول لهم ولا قوة. يعني هتلاقيه. بس المهم تعرف ازاي برضو تدور على البدائل الراقية.
طبعا ده يعني من البدائل الراقية. واحنا قلنا دي حالة اكتشاف الزوجة لنفسها ان هي بالفعل عقل من خلال الطبيب. ماذا لو عارف بالفعل الزوج ان زوجته عاقل, ماذا يفعل؟
دي قضية بقى بتعتمد على شخصية هذا الرجل.
انا احب اعيش مع الاثنين, يعني احب اشوف
يعني ما هو ممكن
اللي بيشوفنا رجل
ما هو ممكن هيتجوز. طبعا حقه انه يتزوج.
نعم.
بس مش يعني بس مش من الإنسانية إنه يسيبها.
نعم.
مش من الإنسانية أبدا إنه يسيبها. وخصوصا إذا كانت حلوة الطبع, طيبة العشرة, صبرت عليك, كبرتك, وقفت جنبك, وقفت معاك. مش من الإنسانية إنك تجرحها. وأعرف ناس كتير عندهم هذا الشعور. فتجوز وجاب مخلف وخلى الطفلة بتبقى في حضنها برضو.
نعم.
وهي تقبلت هذا الأمر بأسلوب جميل.
نعم.
فالمهم أنها بتختلف من حال لحال. بعدين عندنا بوابة كبيرة قوي, التداوي يا ستي. التداوي. ما هو مطلوب أن احنا نتداوي. نعم. الأول.
يعني
ما شاء الله العلم تقدم.
احنا بنتحدث عن مرحلة متأخرة يعني. خلاص حدث أنه بالفعل. ورغم أن احنا كمان قفزنا مرحلة أن هي لم تنجب وفي فترة علاج طويلة ونفسيتها ومعاملة الزوج ليها. وتهديدها وإحساسها بأنها مهددة.
وبتبقى حساسة جدا في هذه المرحلة.
نعم.
يعني أربع يعني انا برجو كل زوج زوجته حصل لها هذا الموضوع انه يترفق بها ويرحمها. ما يكونش هو والزمن عليها، ويغدق عليها حب وحنان ورحمة وعطف، وكل ده هيبقى محسوب له يعني أجر عظيم.
ماذا تفعل الزوجة لو اكتشفت ان زوجها لن يمضي؟
انا دايما بحب الوفاء، معلش تسمحيلي، اذا كان رجل عظيم وخلوق وانسان وحبها ومهنيها ومرضيها، وماله لما اذا كانت يعني لسه صغيرة ممكن اختها ترضع يعني طفله وتاخده هي تربيه كانه ابنها، وكده مارست الامومه وهو برضو بنفس الامر. انما اذا الحت عليها الامومه بشكل موجع يبقى تاخد قرارها قبل ما يفوت عليها الزمن.
يعني لا حرج ان هي يمكن في الاول بيبقى فيه لحظات فعلا زي ما هيك،
بس الوقت الوقت انما الوفاء مهم جدا. بس اذا كانت الامومه بتلح بشكل موجع وهناك فرق، يعني واحده عندها ما تفرقش معاها، ما ممكن اربي ولاد اختي واربي مش عارف مين وتخلص، انما اذا كانت هي مصره ويبقى في الحق ده حقها الشرعي يجوز.
احنا بنحاول من خلال هذه الدقائق ان احنا يعني نقفز لحظات حرجة كثيرة جدا، ووصلنا الى اطفال الانابيب والحقن المجهري، رأي حضرتك فيها؟
التداوي، اولا حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله من داء الا وله دواء، يعني يجوز التداوي، لان الدنيا بنتي دنيا اسباب، والزمن يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله كفيل بمداواة أشياء كثيرة، وإحنا الوقت فيه تقدم علمي، وربنا علمنا سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى تبان لهم أنه الحق. زي ما بقول علم تقدم، يجوز أن تعالج بما يسمى بالتلقيح الصناعي. يعني إيه التلقيح الصناعي؟ يعني بتتاخد بيحفزوا المبيض بإيجاد البويضة، ياخدوا واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، طبعا هي عملية صعبة جدا ربنا يعينها، لأن المفروض المبيض بيدي بويضة واحدة شهر ويريح، والمبيض الثاني برضو نفس الحكاية. سبحان الله، والأمر بيجي من الله سبحانه وتعالى، وبعدين المخرج السنة. فطبعا بتبقى بعملية هذه الأمور، بعد تحفيز البويضة بياخدوها ويحطوها في أنبوب وياخدوا الحيوان المنوي وتلقح. لما تخصب بتحقن في رحم المرأة لحد ما يحصل الانقسامات ويبتدي الأمر. ودي إمتى بتحصل؟ لما بيكون عندها انسداد في الأبواق، لما بيكون في أي يعني ضعف في الحيوانات المنوية بالنسبة للرجل، لما يكون في تجويف الرحم نوع من الجرثومة اللي هي مضادة ما تتقبلش شيء. وممكن حاجة تانية، بيحقن ماء الرجل في رحم المرأة مباشرة. وعلى فكرة الموضوع ده كان معروف في الفقه الإسلامي، الفكر الاجتهادي الإسلامي عرف مثل هذا النوع. أما تقري البجرمي في حاشيته للإمام الشافعي وأيضا الرملي، تحدث عن التلقيح الصناعي باسم الاستدخال. فأجاز للمرأة أن تدخل ماء زوجها في فرجها بشرط، ورتبوا على هذا حقوق، منها ثبوت العدة وثبوت النسب.
احنا هنتوقف عند اطفال الانابيب، لان لدينا الحقن المجهري ايضا ولدينا تفاصيل اخرى. تعرفنا عن اطفال الانابيب والحقن المجهري وبطريقة مبسطة دكتور عبد الكساوي، جزاه الله خيرا. الحقيقة دكتور عبد، يعني من قضايا الساعة الحقيقة في هذه الفترة، وهي قضية تأجير الارحام. ما القول الفصل فيها؟
طبعا لا يجوز، طبعا لا يجوز
بأي حال من الأحوال.
يعني ما معنى أن يكون هناك طرف ثالث بينهما؟ لا يجوز. احنا قلنا أن الأب البيولوجي أو الأب اللي يعني اللي منه الماء، ربنا قال إيه؟ يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يعني معروف إذا ماء الرجل، والمرأة حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمل يبقى هي دي الأم وده الأب، مفيش بقى كلام ثالث. لكن برضو عايزين نحط بقى هنا نقاط مهمة جدا. صحيح الفقهاء في رابطة العالم الإسلامي مجمع الفقه يتابع رابطة العالم الإسلامي سنة 1985 وقبله دار الإفتاء المصرية سنة 80 أجازوا التلقيح الصناعي ولكن بشرط أن يكون هذا ما الرجل وبويضة المرأة
يعني يتحققوا أو يتفقنوا من
وإن كان هناك من أجاز في مجمع الفقه في رابطة العالم الإسلامي أجاز أن يكون هناك طرف ثالث اللي هي الزوجة الثانية اختبالك يعني فرضنا في مشكلة عندها ما تقدرش في تجويف الرحم أو في الرحم فأجاز الطرف الثالث
الاستثنائي
اللي هي الزوجة الثانية وإن كان هناك من لم يقبل بهذا الحل
لكن بالنسبة لبنوك الأجنة ماذا عنها؟
بنوك الأجنة شوفي لما بياخدوا البويضة لأن عملية صعبة فبيخصبوا 3-4 بويضات من خلال الحيوان المنوي الذكوري الوجهة وبيجمدوها في الدرجة يعني أقل من 200 درجة وحتى في طفل اسمه زوني في استراليا من كان مجمد لمدة 2 شهر يعني كجنين كان مجمد إنما لويزا براون هي أول طفلة أنابيب سنة 1978 ويشترط الطبيب الذي يقوم بهذا العمل طبيب يتقي الله ويكون يعني فاهم إن يعني إن هذا العمل تحت إيده بالكامل مش مثلا تحت إيد طبيب أقل منه أو ممرض أو كذا لا دي عملية خطيرة جدا لأن في بقى مشكلة ممكن نتعرض لها فيما بعد طيب لو النطف المجمدة دي أو المخصبة دي الأب والأم انتقلوا هيعملوا ايه بها ايه هيبيعوها
هيتجروا فيها طبعا هيتجر بيها
فيعني الامور محتاجه مننا حزم وحسم لان دي اختلاط انساب وحرام ويترتب عليها الكثير
احنا بنحاول ناخد كل الحالات حتى وصلنا الى الاستنساخ
الاستنساخ الحقيقه الناس مش واخده بالها انا قريت مره اعلان غريب جدا يا نديم بيقول ايه بشرى للرجال الذين يعني ليست لديهم المقدره على الانجاب الاستنساخ اما جيت قريت في الاستنساخ ده هيخلف اخوه بيقول لك ياخدوا نواه خليه من اي جزء من جسمه خليه متكامله يعني نواتها متكاملة الكروموزومات يعني في 64 كروموزوم تلمين وتوضع في بويضة مفرغة من هذه الكروموزومات خلاص يعني حكاية التركيب
وتلقيح يعني
ما فيش غير ما فك وتركيب يعني فكوها من هنا وعملوها طيب اللي هيطلع ده اللي واخد نفس صفاتك هيطلع مين بقى يعني الزوجة ما عملتش اي حاجة انها شالت ملهاش اي دخل هيطلع اخوه مش هيطلع ابن
لانه من نفسه
لانه منه فهيطلع اخوه مش لا قضية كده احنا دخلنا كده في الباي باي خالص بصراحة
بصراحة من لغة الدرجة من لغة الدرجة يعني اعتقد ان الانسان لما بيشعر ان هو لن ينجب بيبحث عن اي طريق لان الحياة بالنسبة له طويلة فبيبحث عن اي طريق حتى يعني يختار من هذا الكتالوج اللي احنا شايفينه
من الحياة طويلة والله الحياة
بالنسبة لأي انسان يعني
هو لان ما فيش شك ان الانسان بيحب التملك ويحب الحياة ويحب يعيش حب الحياة ما فيش شك طبعا بيسيطر عليه لكن لابد ان زي ما قلنا في الاول نتعقل ونرضى ونصبر وفي نفس الوقت ما شاء الله العلم بيتقدم والنهاردة في ناس كتير قوي الامور اتغيرت معاها بشكل غير عادي
بس يا رب يكون يعني قلوبنا ايضا تتغير يعني بشوف الحما لما بتجد ان زوجة ابنها لن تنجب او بتنتظر انها تنجب رأي حضرتك في هذه المشكلة انا بحاول ان انا احصر كل المشاكل اللي تخص ذنبي
انا بقول يعني الحما انت ام واكيد زي ما ليكي ولد ليكي بنت لو بنتك هي اللي مخلفتش هتفضلي يعني حالك ايه لما جوزها يطلقها، لما جوزها يطلقها عشان ما خلفتش اكيد هتحسر قلبك كأم. فبصي لمرات ابنك كأنها بنتك، ويعني اذا الامر اتنعالج ونشوف ونروح هنا ونطبب ونعمل كل المتاحات اللي ربنا امرنا بيها، اذا ما كانش يتزوج، بس اوعى تهنيها واوعى تفكروا في لحظة انكم تجرحوا مشاعرها، لان الامر مش بايدها.
وصلنا لحالات حالة من حالات الاختيارات زي ما قلنا، التلقيح السماوي، الحقن المجهري، الاستنساخ، تأجير الأرحام، وصلنا للبديل الأخير وهو التبني.
أولا ليس في الإسلام تبني،
نحن نعلم جميعا، ولكن نريد التفاصيل في هذا.
ليس في الإسلام تبني الأمر، يعني ده ما فيهوش كلام تاني، لكن بيتم أمور أخرى جميلة جدا زي ما بقول
بدائل.
ممكن قوي مرات أخوه ترضع مثلا طفل وياخدوهم ما يربوه، يبقى كأنه خلص ابنهم ويعيش معاهم.
يعني مين مين اللي لو
ممكن اختها، ممكن مرات اخوه، يعني مرات اخوها، ممكن قوي القريبين قوي دول يبقى اب بالايه، خلاص يبقى خال رضاعي في الحاله دي، او عم رضاعي، او هي خاله رضاعيه فيتربى في وسطهم ويعيش وليس هناك شيء. ممكن نربي، يعني احنا ما شاء الله الدنيا الوقت اتلخبطت والامور زايدة فيها نسبة الايتام، ممكن يربي هؤلاء، بس هو ملاحظات طيبة، يعني ممكن يبقى في بيت تاني، يعني كان الشقة كبيرة او كان في دورين، يبقى هم في دور وهو في دور، ويبقوا عارفين عشان ما نجرحهمش بعد كده، يبقوا عارفين ان بقول له ابويا ولا بقول لها يا امي.
نستلمهم بصفه ايه حضرتك؟ يعني نستلمهم من فين وبصفه ايه؟
ممكن حتى لو خدناهم من
ملجا،
وان كنت بقول ارجوكم، يعني في انا شفت حالات موجعه، واحده خدت طفله من الملجا وقعدت تربيها وبعدين ربنا اداها
ما شاء الله.
مش عايزة اقول لك، يعني البنت كبرت كل شوية تهددها، انت مش بنتي، انت كذا، انت كذا، يعني بعد ما تعودت على حالة وعلى حياة معينة.
ربنا بدل لها الحال، ده المفروض انها تغدق عليها اكثر واكثر، لانها كانت سبب في هذا الخير
للأسف الشديد. فعشان كده من البداية بنفهمهم بالراحة، بس ما يتقلش من الملجأ، ده إنسان ملوش ذنب.
أنا برضه عايز أقول بياخدوهم بصفة إيه؟ يعني
ما يتقلهمش الكلام ده. يتقلهم إيه؟
في أوراق بيقوموا
طبعا،
يعني
وما بيدوهاش لأي حد، وما بيدوهاش والوقت بنسميهم عبد الله وأسماء، يعني أسماء كثيرة، ما بيدوش، ما بيقولوش مثلا ابن كذا، لا. اللي نفسي بس نبلغه للطفل ده، انت ابن قريب لينا بس توفي، ابن قريبة لنا بس توفيت، يعني لازم
ولا يحافظ من الاب طبعا،
طبعا نحافظ على مشاعره وما نجرحوش.
اسمي حضرتك اي اسم؟
اسمه اي اسم طبعا، بيتسمى اي اسم وما يرثوش، لكن ممكن ياخد الوصية اللي هي الثلث، نديله الوصية كلها، احنا هو حر ده يديله في حياته اللي هو عايزه. ممكن يديله شقه، ممكن يديله اي حاجه زي عنده، اذا كان عنده قدره. طبعا يجوز، بس هو مش بيهرب من الورثه. انا بدي في حياتي، انا بهب، عايز اهب هذا الشخص حاجه، انا حره،
ولكن ما
طول ما المال، طول ما انا عايشه انا حره في الانفاق،
يستطيع ان ينفق كل ثروته عليه.
لا لا يجوز، لا يجوز الهروب ابدا باي صوره من الصور من الورثه الحقيقيين.
طيب السلوكيات داخل البيت
مين بقى فيهم؟
بالنسبة للزوجة أو بالنسبة للزوج مع البنت أو مع الولد، مش هو المتبع طبعا.
أنا عشان كده بقول إحنا لما ناخدهم، يعني أفضل حتة الرضاعة دي قوي 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 بأي صورة من الصور، عشان يبقى الأمور هادية. إذا ما كانش يبقى في بيت تاني، يعني أو في شقة تانية، وأقوم بتربيتهم ورعايتهم وكل حاجة، بس ما تتكشفش المرأة عليهم. لازم نحترم ديننا، لازم نحترم شرع الله، عشان أمورنا كلها إن شاء الله تبقى سليمة.
في نهاية لقائنا، يعني أعتقد أن احنا لابد أن نقدم ليس بوصية، وصايا للزوج وزوجة اللي ربنا يعني ما أنعمش عليهم.
لا، هو أنعم عليهم،
أنعم بهذه الجزئية،
أنعم عليهم بالصبر، وأنعم عليهم بالقناعة، وأنعم عليهم بالرضا. بقول لهم افتحوا بيتكم يكون هو ده البيت الكبير، أكيد البيت ده ساكنه البركة والقناعة والصبر، وربنا سبحانه وتعالى مع الصبر، إن الله مع الصابرين، وهم في معية ربنا دايما. وأعرف أسرة في اسكندرية كل لما يجوزوا حد من البنات أو الأولاد في البيت الكبير، البيت الكبير ده أو الرجل ده هو ومراته مسؤولين عن العيلة كلها وعن بنات العيلة كلها وأولاد العيلة كلها، لدرجة انك ما تعرفيش مين الاب. والله من كتر ما شاء الله يعني اما اروح الفرح ما كنتش اعرف مين. ما شاء الله اللهم صلي على حضرة النبي، من كتر ما هم ربنا يا رب بارك لهم زيادة وزيادة، مدين الاخ الكبير كل الحب وكل الاحتواء، وهو ده اللي ربنا رايده مننا، وهو ده اللي عشانه شرع الميراث. وفي الحالة دي لما يسيب اللي ما انجبش يسيب ميراث لأهله يبقى فرحان بيهم، لأنهم في الدنيا ما قطعهوش، وصلوه لجوة مش عشان فلوسه، خدوا بالكم. وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، فاصنع ما شئت كما تدين تدان. ادي حب هتلاقي حب، ادي رحمة هتلاقي رحمة. احنا محتاجين في المرحلة اللي احنا فيها دي ان احنا نتكاتف ونحب بعض عشان نواجه المصاعب الطبيعة اللي جاية، وعشان ربنا يرحمنا. واحنا عارفين زي ما قال سيدنا النبي الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
دكتور علا طبعا بشكرك على هذا اللقاء وبشكرك على هذه الوصايا، ونتمنى من الله ان احنا بالفعل يعني يكون لدينا هذا الصبر الجميل اللي حضرتك دايما بتنصحينا بيه. مشاهدينا بنتمنى من الله ايضا ان احنا نستمسك بالمودة والرحمة بالفعل، لان هما الحياة. شكرا لك.
أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيب، ناوي تغير أول خطوة هتبتدي.
مين اللي باقي لنا كل الناس بتروح وتيجي، اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي، مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه، عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه.
حبك ولادك ما تكونش نسيب،
قول ليه أتى ليها بضرة،
هو في حد قادر على زوجة واحدة أما تروح تجيب واحدة تانية؟ المرأة تعدد أيضا، بس المرأة تعدد على التوالي والرجل يعدد على التوازي. إنما التعدد في الإسلام له شروط، وشروط قاسية جدا. بتقول أنت يروح يشوف في واحدة بس يحل عني. المفروض بقى الست تكون عاقلة إذا حصل هذا، ليه أنا بعتبره ابتلاء بالنسبة لها، لأن يعني الضرة مرة.